أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدين وأثره في الحياة. عندما نتحدث عن الدين فإننا نتحدث عن الحياة بكل ما لها من تفاصيل، وتارة نتحدث عن الدين بلحاظ كونه قوانين تسير الإنسان في علاقاته العامة، وهذا ما يتكفله علم الفقه، إذ أنه القانون الذي رسمته يد الشريعة. وأخرى نتحدث عن علاقات الإنسان مع أبعاد الحياة وتعاملاته المتنوعة، والتي لخصها النبي صلى الله عليه وآله بقوله: إن الدين المعاملة. والمعاملة هي هذه التي تكون مع النفس تارة ومع الآخر. والدين الذي يرسم علاقة المعاملة مع المقابل ومع النفس هو لإثارة الجمال المستودع في حقيقة الإنسان. المؤمن الباحث عن الجمال هو باحث عن مقصود فطري للإنسان، يطلبه ويحث الخطى لتحصيله، وفطرته تنبض بقصد ذلك الجمال. ولا نجد إنسانا يتلمس الجمال إلا وهو مائل إليه ويقصده. ومن هنا لكونه أمرا فطريا، نجد أن قلم الشريعة حدد مقالات ثلاثة لرسم معالم الجمال الذي يقصده الإنسان. القلم الأول أو المقالة الأولى هي جمال المؤمن وتجمله الظاهري في الهيئة والملبس وطلاقة الوجه وما شابه، الذي يخص مظهر الإنسان من حيث رؤيته للآخرين. المقالة الثانية هي جمال المؤمن في سلوكه الباطني وكمالاته النفسية، بما يجعله مشابها للأنبياء، مقتفيا لآثارهم، مستنا بسنتهم في جمالهم الباطني من ناحية التسليم لله، من ناحية الرضا بقضاء الله، من ناحية الاعتصام بالله، من ناحية التوكل على الله تبارك وتعالى. المقالة الثالثة هي جمال المؤمن في سلوكه وعلاقته مع الآخرين في تبادلاته الاجتماعية. هذه المقالة الثلاث هي التي ترسم جمال المؤمن باطنا وظاهرا. وكل تخل عن صفة من هذه الصفات فهو تنازل عن ذلك الجمال الذي يطلبه الإنسان ويقصده بفطرته. من هنا هذه الدروس هي عبارة عن وقفات مع كتاب أحكام العشرة التي أوردها الحر العاملي رضوان الله عليه في وسائل الشيعة في الجزء الثاني عشر. ومن هنا سوف نتدرج في الحديث حول هذه العلاقات الثلاث بالنسبة إلى الفرد المؤمن. نتنوع فيها، تارة نتحدث عن المقالة الثالثة التي هي جمال المؤمن في سلوكه وعلاقته مع الآخرين، وأخرى جماله الباطني من ناحية أنه يشابه الأنبياء والملائكة من هذه الجهة، والأولى هو كيفية أنه يتجمل بالصفات وبال الملبس والهيئة التي تجعله مقبولا عند الآخرين. عموما نحن نبدأ من المقالة الثالثة على وفق ترتيب الحر العامل رضوان الله عليه في كتاب الوسائل. يبدأ هذا الكتاب بالحديث عن أحكام العشرة، سواء كان الإنسان في سفر أو كان ماذا؟ كان في حضر. والذي يعني ينبغي الوقوف عنده بأن معالم هذه الثقافة ليست هي معالم بشرية، يعني لا نأتي نقول بأن عالم النفس الفلاني قال كذا، ولا عالم الاجتماع الفلاني قال كذا. كلامهم نور نستضيء به. نحن نقف مع الروايات، لا نقول بأننا لا نستفيد من علم النفس ولا ما يقوله علماء النفس، ولا نقول أننا لا نستفيد من علم الاجتماع أو ما يقوله علماء الاجتماع، ولكن نقول يمكن أن لعلم النفس أن ينتفع مما ذكر في كلماتهم عليهم السلام، وأن علم الاجتماع يمكن أن ينتفع من كلماتهم عليهم السلام، لأن كلماتهم ذات أبعاد نفسية واجتماعية. وطبيعة النور، إذا كان كلامهم نور، هذا النور له هذا التأثير التكويني الحقيقي على نفس الإنسان، سواء من ناحية شخصيته الباطنية أم من ناحية شخصيته الظاهرية التي يتعامل بها مع الآخرين. عموما الركيزة الأولى التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان أن أخلاقه ليست حكرا له، ولا أنها منحصرة به، بل هي نقل للشريعة للآخرين. تصرفي، مقالتي، ما أكون عليه هو انعكاس للشريعة، شئنا أم أبينا. نعم، قد نقول بأن هذا التصرف تصرف شخصي، وبالتالي لا ينعكس على الدين لا سلبا ولا إيجابا، ولكنه في الواقع هو ذات تأثير على الآخرين. إن كنت بتصرفاتي أكون محبوبا عند الآخرين، فهذا يقتضي أنه يكون موجبا لحب الآخرين للدين. مواقفي إذا كانت إيجابية دائما، فإن هذه المواقف تقرب الناس من الدين، والعكس بالعكس. وهذا هو الذي سوف نشرع به في بداية هذه الروايات. أول هذه الروايات هي الروايات المتحدثة عن وجوب عشرة الناس، سواء كانوا مؤمنين أو لم يكونوا مؤمنين. هي عموم المعاشرة مع الآخرين، هي هذه تعد واحدة من المفردات الغائبة عنا الآن. علاقتنا مع الآخرين كيف تكون بغض النظر عن توجهه، بغض النظر عن انتمائه، هذه العلاقات العامة كيف تكون معه. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله أحد أصحابه اسمه معاوية ابن وهب، قال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا، وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس؟ مرة وي قومي، ومرة مع من أخالط من الناس. انظروا أخوتي كيف يتعامل الإمام عليه السلام مع الآخرين، وكيف ينعكس ذلك على واقع الحياة الاجتماعية. فأجابه الإمام عليه السلام، قال تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم. هذه الأخلاق التي يؤسس لها الإمام لم يؤخذ فيها بأن هذا من قومي، ولا هذا من توجهي، ولا هذا من لون بشرتي، ولا من قوميتي، وإنما هذه معاملات عامة ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وجماله بأنه يؤدي الأمانة لكل أحد. طبعا إذا رجعنا إلى باب الحديث عن الأمانة، هناك نجد بأن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر على حد سواء. بالركيزة أساسية من ركائز الدين أن المؤمن محافظ على الأمانة. هذا حتى القرآن تحدث عنه في موارد متعددة، وذكر بأن الأمانة مما يثقل في السماوات والأرض، وكذلك الشهادة. نشهد لهم إذا كان ذلك مقتضي لأن نقف معهم، ونشهد عليهم إذا كان الحق عليهم، ونعود مرضاهم إذا مرض من هو من قومك، من هو من خلطائك من الناس. ينبغي أن تتصف بهذه الصفة النبوية، وهي عودك للمريض. والروايات المتحدثة عن عيادة المريض فيها من الفضل ما فيها. ولو أن اتصفنا بهذه الصفات وتعاملنا مع الآخرين بما يرسمه لنا الإمام الصادق عليه السلام لكان الأمر مختلفا. وقد قدمنا بأن الواقع الذي نعيش فيه لا يجعلنا منفصلين عن الآخرين، بل واقعنا وموقعنا بين الآخرين يستدعي انعكاسا سلبا أو إيجابا على الدين. فالإمام عندما يقول تعودون مرضاهم، فلو كان هذا المختلف معك فكرا، توجها، عقيدة، قومية، يرى هذا التصرف قطعا يؤثر. ماذا يؤثر؟ يؤثر في نفسه، لأن القرآن رسم معالم هذه الحقيقة في قوله تعالى فإذا الذي لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي هذا مباشرة الحسنة لا تستوي مع السيئة. أنت ماذا ينبغي أن تفعل؟ أنت أيها المؤمن، أنت الباحث عن الجمال، الباحث عن الكمال، الباحث عن الاقتداء بالأنبياء وإرضاء رب السماء، أنك ادفع بالتي هي أحسن. مباشرة النتيجة ما هي؟ فعل تكويني، أثر تكويني، وهو فإذا الذي بينك وبينه عداوة. شوف التأثير، هذا التأثير لهذه الحركة، أنت قابلته بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والولي هو الذي يكون مقربا، الذي يلي الأمر بالمباشرة. هاي آثار تكوينية. ثم قال عليه السلام وتشهدون جنائزهم. هذا له الأثر الكبير. نحن في واقعنا عندما نذهب مع جنازة ميت، عندما نذهب لمجلس الفاتحة الذي يقيمه ذو الميت، له أثر في نفوسهم. ولذلك كان الإمام الصادق عليه السلام يؤكد على هذه المسألة، يقول بأنه في خصوصي حضور مجالس الفاتحة ومؤاساة الآخرين، يقول بأنه هذه يعني نفس الحقيقة بأنها تؤثر في الآخرين. يقول التعزية واجبة، التعزية هاي يعني مراسيم التعزية، بأنه تذهب عظم الله لكم الأجر، البقاء في حياتكم لا يدوم إلا وجه الله، الحمد لله على كل حال. هذه معاني التعزية. فيقول عليه السلام التعزية واجبة، وأقلها، أقل التعزية، أن يراك صاحب المصاب. كم هو رائع هذا الدين الذي يزرع أواصر المودة بين الناس، بحيث في حالة المرض أنت تعوده، في حالة الموت تشهد جنازته، تواسي ذويه متى؟ عندما يفارق الحياة. هذه المعاني حتى ولو لم يأتي بها الدين ولم يقل بها الشرع المبين، أخلاق الإنسان الفطرية لو تخلى عن القبليات والبعديات ونظر إلى نفسه لوجد بأن فطرته تدعوه لأن يتعامل هكذا. في حديث آخر أيضا عن الإمام عليه السلام، طبعا هذا الحديث الآخر عبارة عن رسالة ممتدة عبر الزمان، بعبارة أخرى صوت من الإمام الصادق عليه السلام يقرع أسماع من يريد الاقتداء به، هو يقرع سمع الجميع، لكنه الذي يستمع ثم يعي ما يسمع. القرآن يتحدث عن حالة استماع، حالة انصات، حالة وعي، ثم بعد ذلك يتفاعل مع ما سمعه. هذا الذي وصفه القرآن بأنه من ذي الألباب. هذا الحديث الذي نحن بصدده الآن هو عبارة عن رسالة من الإمام الصادق عليه السلام عابرة للزمان والمكان، لكل من يسمع صوت الإمام الصادق عليه السلام. أبي أسامة المعروف بزيد الشحام كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. ونحن أيضا نقول للإمام عليه السلام وعليكم السلام والرحمة والإكرام والطاعة يا أيها الإمام. فهو يقول عليه السلام يطيعني منهم ويأخذ ماذا؟ بقولي السلام، يعني أقول له اقرأ عليهم السلام، أوصيكم أولا بتقوى الله عز وجل والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود، إن شاء الله نأتي على هذه واحدة واحدة، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا. يعني في الحديث السابق قال أدوا الأمانة، هنا لا، يقول أدوا الأمانة إلى البر ماذا؟ والفاجر. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر، والله لحدثني أبي عليه السلام إن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام، فيكون زينها أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان، أنه أدانا للأمانة وأصدقنا ماذا للحديث. في قرارة نفسي وفي معتقدي وما ينطوي عليه ضميري أقول بأنه لو الإنسان وقف مع هذا الحديث وقف منصف مع نفسه وقايس فعله سلوكه أخلاقه ما عليه هو مع هذا الحديث لتبين له أنه على أي شيء، هل هو على الميزان المرضي والصراط السوي أم على غير ذلك. حديث يهتز له الإنسان من أعماقه، هذا هو الدين الحقيقي، هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وقف مع هذا الحديث، أولا الحديث بدأ بإقراء السلام من الإمام الصادق عليه السلام إلى جميع من يأتمر بأمره، من يأخذ ماذا بقوله. الأمور الأولى التي تحدث عنها هي عبارة عن ما يرتبط بالمقالة الثانية التي تحدثنا عنها، وهي جمال المؤمن في سلوكه الباطني وكمالاته النفسية، وهذه بينها الإمام عليه السلام بقوله أولا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. والتقوى ليست أمرا قوليا، يعني قد يجيد الإنسان التحدث بعدة لغات، قد يجيد الإنسان التحدث والتخصص بعلم من العلوم فلا يجاريه أحد فيه، ولكن قد يحفظ القرآن، قد يحفظ الأحاديث، قد يكون عالما، ولكن اتصافه بالتقوى على نحو السلوك وليس السلوك الخارجي. السلوك الخارجي يكشف عن تقواه، التقوى من فعل القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصفت القلوب بأن لها التقوى، وهذه التقوى هي التي جعلها رب العباد ميزانا للتفاضل والكرامة، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بعبارة أخرى إن التقوى متفاوتة، قد يكون فلان أتقى من فلان وفلانة أتقى من فلانة، بل أتقى من فلان، فتتفاوت التقوى. ولذلك إذا كانت الكرامة دائرة مدار التقوى، فإن التقوى مرتبطة به تبارك وتعالى. ومن هنا كانت الوصية الأولى حتى على لسان الأنبياء، ولذلك يقول باكورة، يعني مما يبكر به الأنبياء، باكورة دعوة الأنبياء هي تقوى الله تبارك وتعالى. فالإمام عليه السلام يقول أوصيكم بتقوى الله عز وجل. ثم ثانيا يا ابن رسول الله قال والورع في دينكم. الورع مرتبة من مراتب ماذا التقوى. الورع هو قبض النفس عن حتى المباحات، يعني الإنسان له الحق بأن يتمازح مع الآخرين بأنه يفعل ما هو مباح له من كثرة الأكل والشرب وما شابه، بل حتى بعض الشبهات ما زال أنها لم يثبت فيها الحرمة، فيمكن للإنسان أن يباشرها أن يأتيها، ولكن إذا أراد أن يكون ورعا متورعا فإنه يترك حتى ما اشتبه عليه. شدة الحياء في الدين، شدة الاحتياط في الدين هو الورع. ولذلك الإمام عليه السلام يؤكد على هذه المسألة: الورع في دينكم. هذا الذي نراه اليوم، واحدة من أهم ردود الفعل. ما ننكر بأنه يوجد أسباب أخرى، يوجد، ولكن واحدة من أهم مسائل ردود الفعل تجاه الدين هو عدم وجود التورع، بحيث نجد أن المتدين يبيح لنفسه ما يمنعه عن الآخرين، وهذا على خلاف الورع. ينبغي للمؤمن أنه يترك للآخرين ما هو مباح لنفسه، حتى ولو كان مباحا، ولكنه يتركه حتى لا ينقل صورة غير مستحسنة عن الدين، الآخرون ينظرون إليها على أنها هذه صورة سلوك المتدين. ها عموما، فالورع في دينكم والاجتهاد لله. الاجتهاد لله، ما معنى الاجتهاد؟ الاجتهاد عندما نطلقه على الفقيه نقول هذا الفقيه مجتهدا، أي بمعنى هذا الفقيه الذي يبذل ما بوسعه لأجل تحصيل الأحكام الشرعية. فإذا كان الاجتهاد لله بمعنى أن يبذل ما بوسعه لأجل الطاعة لله سبحانه وتعالى، هنا القرآن كان يتحدث عن السابقين، يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم يعني الآن عندما ننظر إلى هذه الصورة، المال عزيز، ليس من السهل أن يعطيه الإنسان للآخرين، لكن يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل. ماذا؟ للسائل والمحروم، فينفق فالمال عزيز، لكنه مع ذلك يجعل حقا منه للسائل والمحروم. هذا هو الاجتهاد لله، بأن يسخر طاقته، يسخر ما يملك، يسخر ما تحت يده لله تبارك وتعالى. ولو قرأنا عن الأئمة عليهم السلام، عن الصالحين السابقين، نجد أنه هذا يعني الاجتهاد لله، هذا كان خلقا معروفا بينهم. زين، عموما، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. قال: وصدقي الحديث، كلما كان الإنسان صادقا في حديثه كلما كان نظر الناس إليه أكبر وأجل. ولذلك كان الصدق العلامة البارزة في أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، لا يتنازلون عنها أبدا، كانوا صادقين. ماذا؟ صادقين في حديثهم، صدق الحديث، بحيث يعني حتى أنه ورد عندنا في الروايات أن رؤيا المؤمن، هاي الرؤيا التي يراها في الليل، كلما كانت رؤياه أقرب إلى الواقع. هذا طبعا بالروايات موجود، يعني اللي يريد يرجع مثلا على سبيل المثال في سورة يوسف عندما يتحدث عن تأويل رؤيا يوسف عليه السلام، هناك يذكرون، يتحدثون المفسرون، يتحدثون عن الرؤيا عن تفسير الرؤيا، ويذكرون أقسام الرؤيا التي أخذوها من الروايات التي منها أن الإنسان كلما كان صادقا كلما كانت رؤيا أقرب إلى الواقع. ثم قال وأداء الأمانة، وأداء الأمانة التي تحدثنا عنها في الحديث السابق، وطول السجود. السجود من أهم الصفات التي يتصف بها المؤمن، والتي نقل لنا التاريخ اتصاف أصحاب الأئمة عليهم السلام بذلك، بحيث أنه ينقل لنا عن سجود بعضهم أنه كان إذا سجل السجدة، كان مثلا على سبيل المثال أحد أصحاب الأئمة اسمه الحسن ابن علي بن فضال، ينقل عنه أصحابه يقول كان يخرج إلى بيداء الكوفة إلى الصحراء فيتعبد هناك ويسجد حتى أن الوحوش لترعى حوله والطير تقع عليه، يعني تجد الطيور هذه تكون على رأسه على بدنه لشدة أنسها به. وكذلك محمد ابن أبي عمير كان يعرف بكثرة السجود. هذا كان أكو أيضا ينقلون بأنه كان أكو شخص له دين على آخر، فقال له يا أخي اعطني ديني، فأنت رجل كثير السجود وأخاف أن تأخذك ماذا؟ الحكومة. طبعا من زمان يتخوفون يعني من مسألة العابد وكثير العبادة. انظروا محل الشاهد ماذا أجابه هذا الرجل؟ قال يا فلان لو كان كثرة السجود مدعاة للتجريم لكان محمد بن أبي عمير أحق بها مني، لأنه محمد بن أبي عمير كان كثير السجود. وقيل له يعني قيل مثلا يريد يراجع خصائص أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، خصائص أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، خصائص عجيبة. ولذلك نحن مدعوون للتعرف على حياتهم، للتعرف على أخلاقهم، للتعرف على شخصياتهم. كثيرا ما نتحدث عن أعداء أهل البيت، لكن نحتاج إلى هذا الجانب المشرق الذي هو الحديث عن أصحاب الأئمة عليهم السلام. محل الشاهد أنه دخل محمد بن أبي عمير، دخل على جميل بن دراج أيضا من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فدخل عليه محمد بن أبي عمير هذا الذي يوصف بكثرة السجود، يقول دخلت على جميل بن دراج، يقول فأطال السجود إلى وقت طويل. يقول عندما رفع رأسه قلت له أنت كثير السجود طويل السجدة، قال لي، محل الشاهد رائع جدا، قال كيف بك لو رأيت معروف ابن خربوذ، هذا أيضا من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كيف بك، يعني أنت الآن شفت شيء قليل من بالنسبة لي، أما لو رأيت معروف لرأيت حقيقة إطالة السجود. بعد ما نستغرب من أحد ينقل لنا أن الإمام الكاظم عليه السلام كان طويل السجدة وأحيانا سجدته من طلوع الشمس إلى الزوال، لا نستغرب. قضية مألوفة تحتاج فقط إلى ترويض النفس لذلك، ولا يوجد استئناس ولا يوجد قرب من الله تبارك وتعالى كما في السجود. ولذلك القرآن يعني أمر بأي شيء؟ بالسجود والاقتراب كما في آية السجدة، لأنك إذا سجدت اقتربت، فالسجود هو غاية الخضوع الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام كثير في هذه الفقرات، وقلت بأنه واقعا الدين يكفي بأنك تقف مع هذه المفردات المذكورة في هذا الحديث لتتذوق الجمال، حقيقة الجمال، سواء كان باطنيا أم كان ظاهريا. ثم بعد ذلك قال: وحسن الجوار. ثم قال الإمام عليه السلام: فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله. هذه التي قدمناها ما فيها الجمال الباطني، ما فيها الجمال الظاهري، هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. الإمام يقول، يعني بعد أن بلغنا السلام قال لنا هذه الصفات، ثم قال: بهذا جاء النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، لا نفرق. الأمانة، أداء الأمانة من الأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. أداء الأمانة لا تتغير بتغير الأحوال. ورد عندنا في الروايات بأن الإمام السجاد عليه السلام يقول: لو أن قاتل أبي استأمنني على السيف الذي قتل به أبي لأديته إليه. عموما ثم قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط. ثم قال: صلوا عشائركم. هذا الثقافة التي الآن التي نحن عليها من القطيعة بيننا وبين الرحم، بيننا وبين عشائرنا. لماذا؟ لأننا نتصور أنهم على باطل ونحن متدينون، فنحن أفضل منهم. صلة العشيرة واحدة من الأمور التي أمر بها الإمام الصادق عليه السلام، وبلغنا إياها من ذلك الزمان. ثم قال: واشهدوا جنائزهم. ألا تتغيب عن حضور جنائز أرحامك، عشيرتك، أقربائك، وعودوا مرضاهم، زيارة المريض، وأدوا حقوقهم. هذه حقوق مفروضة، كما أن الإنسان يريد أن يثبت الحق لنفسه، يوجد حق عليه يجب أن يؤديه. وهو طبعا عندنا في الروايات، إذا تحبون يعني تسوون بحث عن مسألة حقوق الأخوان في الإسلام، رواية واحدة الإمام يذكر فيها عليه السلام 30 حقا، 30، ولا يخرج المؤمن منها إلا بأدائها جميعا حتى يوم القيامة. حتى يوم القيامة يحكم على المقصر في حق إخوانه لحق من قصر في حقه. وأدوا الأمانة. ثم ختم بهذه: إذا الإنسان حصل ما تقدم واتصف بالصفات المتقدمة، قال: فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل: هذا جعفري. فمن هو الجعفري؟ الجعفري من يتصف بهذه الصفات. ثم بعد ذلك ماذا يترتب؟ فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور. وقيل: هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك، يعني لم يتصف بهذه الصفات، دخل علي بلاؤه وعرب. هذا واقع، عندما يقول هذا فلان، انظروا هذا دينهم، هذا مذهبهم، هذا سلوكهم، هذه تصرفاته الفردية، ولكنها بالواقع انعكاس. الناس يتأثرون بالسلوك. لحدثني أبي. خلنا نختم بهذه التي هي مسك وختامها مسك. الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ حدثني أبي عليه السلام عن أي شيء؟ أن الرجل كان يكون في القبيلة، يعني رجل يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام. إذن حديث عن من؟ عن شيعة علي عليه السلام، من هم وكيف كانوا وبما يتصفون؟ قال: يكون في القبيلة من شيعة علي عليه، فيكون زينها، زين العشيرة هو من كان من شيعة علي. إذا وجدنا زينا للعشيرة فنقول هذا من شيعة علي، وإذا وجدنا شخصا من شيعة علي ينبغي أن يكون هو زين العشيرة. أداهم للأمانة، يعني أكثر شخصا يؤدي الأمانة ومعروف بأداء الأمانة هو، وأقضاهم للحقوق، هو أكثر شخص يقضي حقوق الآخرين، وأصدقهم للحديث إليه. إذا يردون يوصون فتشي، يردون يخلون وديعة من ودائعهم عند من يودعونها عند من يتصف بأنه من شيعة علي عليه السلام. وصاياهم إليه، وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول، يعني إذا ردت تسأل عنه يقولون: أنعم وأكرم، من مثل فلان؟ يعني أكو واحد مثله؟ من مثل فلان؟ إنه أدانا للأمانة وأصدقنا ماذا؟ أصدقنا للحديث. شخص من، أقول هذه العبارة وأختم بها الكلام، شخص من أهالي غزة من فلسطين يقول: إحنا دا نريد نعرف شخص أنه أصبح شيعيا إذا اهتدى، يقول: يكون ذلك واضح على أي شيء؟ واضح على معالمه. يقول: الابتسامة تعلو وجهه، النور واضح في وجهه، سلوكه، أخلاقه، معاملاته مع الآخرين تتغير. ماذا تتغير؟ تتغير تماما. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.